بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب أو الفرائض أو باب الفرائض من كتاب شيخنا أحمد بن حنيفة رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما صنع خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام. باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفرض لغة القطع، وشرعا نصيب مقدر لوارث خاص. والفروض ستة، وهي نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس. فالربع للزوجات أو الزوجات من زوجهن إن لم يكن له ولد أو ولد ولد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وللزوج من زوجته إن كان لها ولد. والثمن فرض الزوجات أو الزوجة من زوجها إن كان له بنين أو أبناء، سواء منها أو من غيرها من الزوجات. والثمن فرض الزوجات أو الزوجة من زوجها إن كان له بنين أو أبناء بنين أو بنات ابن وإن نزلنا. والنصف فرض خمسة ورثة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، والزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها أولاد منه أو من غيره. والثلثان فرض البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. والثلث فرض الأم من ولدها أو بنتها إن لم يكن للميت ولد أو ولد ولد، لا ذكرا ولا أنثى، ولم يكن معه جمع أخوة. وفرض الإخوة لأم إن لم يكن للميت أولاد ولا أولاد أولاد، لا ذكورا ولا إناثا، ولم يكن له أب ولا جد، شرطا يكون اثنين فأكثر. والسدس فرض سبعة، وهم الأب والجد مع الذكور وأولادهم، والأم كذلك إن كان هناك أولاد أو أولاد أولاد، والجدة مطلقا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهتين، والجدة مطلقا، والأخ لأم وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، هؤلاء يرثون السدس. هذه هي الفروض، هؤلاء هم أصحابها. كما ورد مؤلف العمدة في عمدة الأحكام حديث ابن عباس مرفوعا، وهو رقم 291، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني من عصبة. في رواية: أقسموا المال بين الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، من العصبة. أشار موضوع الحديث أن البداءة في التقسيم تكون بالفرائض، وأن العاصبة لا يأخذ إلا ما بقي بعدها، أي بعد تقسيم الميراث على أصحاب الفروض. المفردات: قوله ألحق الفرائض بأهلها يعطوهم إياها، قوله فما بقي أي ما زاد بعد أهل الفروض، فهو لأولى رجل ذكر أي ليحق الرجال المرتبطين بالميت في النسب وهو الأقرب إليه. المعنى الإجمالي: أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بأن تلحق الفرائض بأهلها، كل يعطى فريضته التي أعطاه الله إياها بشرطها، فما بقي فهو للمعصب، والمعصبون هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب، وبعدهم أهل الولاء، والمولى الذي يعصبه والمنعم على عتيقه بالعتق. فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثه من النسب، ورثه مولاه وهو المنعم عليه بالعتق. أهل العصبة الذين يرثون المال بعد أهل الفرائض 12: الابن وابن الابن والجد والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة، هؤلاء هم العصبة. في كل حديث ما يستفاد من الحديث: يستفاد من هذا الحديث أولا وجوب إلحاق الفرائض بأهلها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: إذا بقي شيء بعد الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم، والعصبة المتعصبون بأنفسهم لا يكونون إلا من الذكور، كما أن النساء، أما النساء فلا تعصب منهن بنفسها إلا المعتقة. أو المعتقة. ولهذا قال الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله: الحيض يقتضي اشتراط الذكور في العصبة المستحق للباقي. قلت: لا يخرج عن ذلك الوصف إلا المعتقة، فإنها تعصب بنفسها على من اعتقته إذا لم يكن له وارث من النسب، وبالله التوفيق. ثالثا: العصبة متعصبون بأنفسهم الأولاد والذكور، وأولاد الإبن والأب والجد والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، والأعمام الشقائق الأشقاء أو الأعمام لأب، وبنو الأعمام الأشقاء وبنو الأعمام لأب. الحديث الذي بعده 292 عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع من أرض؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. شنو موضوع الحديث؟ عدم التوارث بين الكافر والمسلم. المفردات: من رباع جمع ربع هو الدار، ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، أي الكافر هو من حكم عليه بالكفر بسبب جحود، حتى ولو كان مع استيقان القلب، أو بسبب إنكار وتكذيب، كمن رد رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم إنكارا لها وتعذيبا لمن جاء بها، وما يلحق بذلك من أنواع الكفر لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معنى جمال سائل أسامة بن زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا قادمين إلى مكة اليوم الذي قبل يوم فتح مكة: أتنزل غدا بدارك بمكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان هذا الاستفهام استفهام إنكار على أسامة، بمعنى أن عقيلا قد باع كل دورهم التي خلفوها من مكة. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز بيع دور مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع عقيل، ولم يكن حينئذ قد باع ما يملك بورثته فقط. أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز بيع دور مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع عقيل أي عمه، ولم يكن عقيل قد باع ما يملكه بالوراثة فقط، وقد باع دور النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرثه، وإنما ورث دور أبي طالب. وهذه المسألة هي مسألة بيع دور مكة فيها خلاف كثير وسلطة وطولات، ومنها ما جاء عن الشافعي قال: أن دور مكة تملك وتورث وتؤجر لأنها فتحت صلحا. وطائفة من السلف منهم مجاهد وعطاء وإسحاق وراهوية إلى أن رباع مكة أراضيها لا تورث ولا تؤجر، والمسألة كما قال الشيخ مبسوطة في المطولات. ثانيا: هل ترك بيع عقيل على حاله وعدم الإنكار له يعد من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقود الجاهلية التي قد مضت ولم يبطلها، إلا أنه أبطل الربا بقوله تعالى: وإن ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثالثا: ويتولد عن ذلك أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم للربا لم يكن إبطالا للسبقة من أصلها، إنما كان إبطالا لما زاد على رأس المال. رابعا: يؤخذ من قوله: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، أما قوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر يدل على عموم هذا الحديث، على أنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. أما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا إجماع في القديم والحديث. وأما إرث المسلم الكافر فقد صار في خلاف في أول الأمر، ثم بعد ذلك حصل الإمام على ما جاء في الحديث. خامسا، هل يتوارث أصحاب الملل الكفرية المختلفة؟ يقول شيخنا رحمه الله: هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. قد جاء في ذلك حديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. وقد قيل إن الكفر ملة واحدة، والمسألة حاجة إلى النظر في الأدلة ترجح ما ترجح بالدليل، والله وبالله التوفيق. الحديث رقم 293 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. المعنى الإجمالي موضوع الحديث: النهي عن بيع الولاء وهبته، النهي عن بيع الولاء وهبته. المفردات هي معنى كلمة الولاء صلة بين المعتق والمعتق، قامت بهما إقامت بهم الصلة بينهما، فلا تقبل الانتقال عمن وصف بها لا بيعا كما كان يفعله أهل الحديث، ولا بهبة كم كانوا يفعلونه أيضا. بما إجمالي كان أهل الجاهلية يبيع الرجل ولاءه من أجل فلان، ويهب ولاءه لغيره. فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن هذا الوصف لا ينتقل ببيع ولا هبة، بل هو ثابت فيما قام به. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولا أن الولاء وضعف وأن الولاء وصف قام بالمعتق والمعتق، فالمعتق هو المولى الأعلى، والمعتق هو الأولى هو المولى الأسفل. وأن هذا الوصف لا ينتقل عمن قام به، لا ببيع ولا هبة. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أنه لو حصل بيع ولا أو هبة فإنه باطل، وعقد مثل ذلك عقدة لا يصح حتى وإن تولى المولى الأسفل غير موالية. نعم، وإن تولى المولى الأسفل غير مواليه فإنه مزجور من الشارع وملعون منه فعله ذلك. وقد جاء في الحديث: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه كرما يوم القيامة، لا صرفا ولا عدلا. الحديث الأخير حديث رقم 294 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة 3 سنين، خيرت يعني بعد 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحما، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبر وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك ذلك لحم تصدق به على بريرة، وكرهنا نطعمك منه، فقال هو يغلبها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن اعتق الشرح. موضوع الحديث أن الولاء لمن اعتق بعد دفن الميت. مفردات قولها: كان في بريرة ثلاث سنن. السنة والسنن جمع سنة، وهي الشرع الذي يشرعه الله عز وجل ويجعله سنة تتبع. قولها خيرت على زوجها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها في البقاء تحته وعدمه، فاختار عدم البقاء تحته، لأنه عبد وهي أصبحت حرة. قولها حين عتقت، أي حين وقع عليها العتق باتفاق عائشة رضي الله عنها لها. البرمة إناء من صغير يطبخ في اللحم، فدعا بطعام طلب الإتيان به، ذلك لحم تصدق به على بريدة، فكرهنا أن نطعمك منه، أي لعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام، هو عليها صدقة قولها خيرت على زوجها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها في البقاء تحته وعدمه، فاختارت عدم البقاء تحته لأنه عبد وهي أصبحت حرة. قولها حين عتقت أي حين وقع عليها العتق باتفاق عائشة رضي الله عنها لها، البرمى إناء من خزف يطبخ فيه اللحم. قولها فداء فدعا بطعام أي طلب الإتيان به، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، الأدم هو ما يؤتدم به على الطعام. قولها ألم أرى البرمة استفهام تقريري فيها لحم، هذا دليل على طلبه لحما، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه أي لعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، هو عليها صدقة وهو منها هدية. الصدقة هو ما يعطيه العبد المسلم، ما يعطيه العبد لطلب الثواب من الله، أما الهداية فهي قد تكون مقصودا بها التآلف أو مقصودا بها الثواب من الله أو مقصودا بها المكافأة. قولوا إنما الولاء لمن اعتق، الولاء من العتق على من اعتقه إرثا منهم إذا لم يكن وارث من النسب، وارتباطه به ارتباطا شرعيا لا يفصله شيء. معنى الإجمالي، أخبرت عائشة رضي الله عنها أن في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى كونها خيرت في البقاء مع زوجها أو الخروج من عصمته لكونه مملوكا وهي حرة. والسنة الثانية هي في قوله صلى الله عليه وسلم وعليها صدقة لنا منها هدية، وهو أنما تصدق به على المسكين فأهداه إلي صديقه جاز للغني قوله هو عليها صدقة وهو من هدية. الصدقة هو يعطيه العبد للثواب من الله، أما الهدية فهي قد تكون مقصودا بها التآلف ومقصودا بها الثواب من الله أو مقصودا بها المكافأة. قوله إنما الولاء لمن اعتق، الولاء من المعتق على وجه ما اعتقه إرثه منه إذا لم يكن له وارث من النسب، والنسب وارتباطه به ارتباطه بها ارتباطا شرعيا لا يفصله شيء. المعنى الإجمالي، أخبرت عائشة رضي الله عنها أن في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى كونها خيرت في البقاء مع زوجها أو الزوج من عصبته لكونه هو مستدرك، أو الخروج من عصمته لكونه هو مملوك وهي حرة. والمسألة الثانية هي بقوله سبحانه وتعالى هو عليها صدقة ولنا منها هدية، وإنما تصدق به على المسكين فأداه إلى صديقه جاز للغني أن يأكل من الصدقة المهداة من الغفور. نعم، أن يأكل من الصدقة المهداة من الغفور. نعم، أن يأكل جاز للغني أن يأكل من الصدقة المهداة من الفقير. فقه الحديث، أولا قول عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن أي ثلاثة أحكام شرعية، هذا إجمال أتبعته بالتفصيل. ثالثا يؤخذ من قولها خيرت على زوجها أي خيرت فيه لكونه عبد وهي حرة. ثالثا ذهب إلى مقتضى هذا الحديث الجمهور من أهل العلم وهو أن الأمة إذا أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عصمته كان لها كان الخير بين البقايا تحته وعدمه. رابعا هذا القول بناء على قول بناء على أن القول على أن قول بريرة كان عبدا وهو الراجح. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث أي كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ وقد بلغه رابعا هذا القول بناء على أن زوج بريرة كان عبدا وهو الراجح. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا مملوكا يقال له مغيث كان ينظر إليه يطوف خلفها يبكي الكعبة ودموعه تسيل على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض تبريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. خامسا ذهب أبو حنيفة إلى وجوب التخيير سواء كان الزوج الذي عتقت تحته حرا أو عبدا، وعلل التخيير بكونها لم يكن لها خيار حين النكاح وعندما تعلقت ملكت نفسها فوجب أن تخير، فجعل الله علة التخيير كونها ملكت نفسها. سادسا وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية والأئمة الثلاثة وأنها ولها نظائر كثيرة. سابعا السنة الثانية أنه أهدي لها لحم من الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه أكل الصدقة، فلما دخل وطلب العلم أتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا بلى، ولكن ذلك تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها ثمانية. هدية، فيؤخذ منه أنه إذا صدق على الفقير فأهدى من تلك الصدقة إلى الغني كان ذلك ينبغي، فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على الفقير فأهدي من تلك الصدقة إلى الغني كان ذلك جائزا. ثامنا أخذ من الحديث على أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آله الذين تحرم عليهم الصدقة، وذهب الاستنباط وهو أن بريرة جاءت باللحم إلى عائشة لأنها أهل بيت، فدل على أنه يجوز لعائشة رضي الله عنها أن تأكل من تلك الصدقة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا يؤخذ منه جواز تناول طعام يؤخذ منه جواز تناول طعام الصديق بدون استئذان لمظنة رضاه يؤخذ منه جواز تناول طعام الصديق بدون استئذان لمظنة رضاه وطيب نفسه لقوله تعالى ولنا معهم ولنا منها هدية قبل أن يسألها عن ذلك. عاشرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذ حكما آخر فينبه المتأول. عاشرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط يأخذ حكما آخر بنية المتأول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره هدية وصار له حكم الهدية وإن لم تتكلم بذلك. الحادي عشر أن كراهيتهم لإطعام النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون منه عنه أنه يكره ذلك أي الصدقة ويمنع منه. الثاني عشر أنه ينبغي للعالم بين الحكم المسوق إذا كان هناك تسويق بين المؤمنين فإنه يجب على العالم أن يظهره حتى يتبين بذلك الحكم وهو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. الثالث عشر أن الهدية جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وممنوع عليهم الصدقة المفروضة باتفاق وفي الصدقة تطوع خلاف. الرابع عشر إنكاره على من اشترط الولاء لنفسه مع اقتضاء الدين. مع اقتضاء الثمن قال صلى الله عليه وسلم فإن الولاء لمن اعتق. الخامس عشر الولاء ارتباط شرعي بين المعتق والمعتق ولذا كان حكمه أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل عن المعتق بحال. السادس عشر يؤخذ من قوله إنما الولاء لمن اعتق أنه لا يرث أحد خارج بيته خالي النسب إلا الولاء وذلك حصر في المعتق وورثته وهم العسرة المتعصبون بأنفسهم فيرث المعتق إذا وردت إذا وردت مالا ولم يكن له زوجة خامس عشر الولاء ارتباط شرعي يعني المعتق والمعتق ولذا كان جمعه أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل عن حواجي ولا ينتقل عن المعتق بحال. السادس عشر أخذ من قوله إنما الولاء لمن اعتق أنه لا يرث أحد خارج النسب إلا بالولاء وذلك حسن في المعتق وورثته وهم العسرة المتعصبون بأنفسهم أي الذين يرثون المعتق إذا أراد مالا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس
كتاب أو الفرائض أو باب الفرائض من كتاب شيخنا أحمد بن حنيفة رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما سعى عن خير الأنام، وشرح حديث عمدة الأحكام. باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفرض لغة القطع، وشرعا نصيب مقدر لوارث خاص. والفروض ستة، وهي نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس. فالربع للزوجات أو الزوجة من زوجهن إن لم يكن له ولد أو ولد ولد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وللزوج من زوجته إن كان لها ولد. والثمن فرض الزوجات أو الزوجة من زوجها إن كان له بنين أو أبناء، سواء منها أو من غيرها من الزوجات. والثمن فرض الزوجات أو الزوجة من زوجها إن كان له بنين أو أبناء بنين أو بنات ابن وإن نزلنا. والنصف فرض خمسة ورثة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. والزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها أولاد منه أو من غيره. والثلثان فرض البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. والثلث فرض الأم من ولدها أو بنتها إن لم يكن للميت ولد أو ولد ولد، لا ذكرا ولا أنثى، ولم يكن معه جمع أخوة. وفرض الإخوة لأم إن لم يكن للميت أولاد ولا أولاد أولاد، لا ذكورا ولا إناثا، ولم يكن له أب ولا جد، شرطا يكون اثنين فأكثر. والسدس فرض سبعة، وهم الأب والجد مع الذكور وأولادهم، والأم كذلك إن كان هناك أولاد أو أولاد أولاد، والجدة مطلقا سواء من جهة الأب ومن جهة الأم ومن جهتين، والجدة مطلقا، والأخ لأم وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، هؤلاء يرثون السدس. هذه هي الفروض، هؤلاء هم أصحابها. كما ورد مؤلف العمدة في عمدة الأحكام حديث ابن عباس مرفوعا، وهو رقم 291، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني من عصبة. في رواية: أقسموا المال بين الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، من العصبة. أشار موضوع الحديث أن البداءة في التقسيم تكون بالفرائض، وأن العاصب لا يأخذ إلا ما بقي بعدها، أي بعد تقسيم الميراث على أصحاب الفروض. المفردات: قوله ألحق الفرائض بأهلها يعطوهم إياها، قوله فما بقي أي ما زاد بعد أهل الفروض، فهو لأولى رجل ذكر أي ليحق الرجال المرتبطين بالميت بالنسب وهو الأقرب إليه. المعنى الإجمالي: أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بأن تلحق الفرائض بأهلها، كل يعطى فريضته التي أعطاه الله إياها بشرطها، فما بقي فهو للمعصب، والمعصبون هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب، وبعدهم أهل الولاء، والمولى الذي يعصب هو المنعم على عتيقه بالعتق. فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثه من النسب، ورثه مولاه وهو المنعم عليه بالعتق. أهل العصبة الذين يرثون المال بعد أهل الفرائض 12: الابن وابن الابن والجد والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة، هؤلاء هم العصبة. فقه الحديث: ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث أولا وجوب إلحاق الفرائض بأهلها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: إذا بقي شيء بعد الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم، والعصبة المتعصبون بأنفسهم لا يكونون إلا من الذكور، كما أن النساء، أما النساء فلا تعصب منهن بنفسها إلا المعتقة. أو المعتقة. ولهذا قال الشارح: شارح ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث يقتضي اشتراط الذكور في العصبة المستحق للباقي. قلت لا يخرج عن ذلك الوصف إلا المعتقة فإنها تعصب بنفسها على من اعتقته إذا لم يكن له وارث من النسب وبالله التوفيق. ثالثا العصبة متعصبون بأنفسهم الأولاد والذكور وأولاد الإبن والأب والجد والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب والأعمام الشقائق الأشقاء أو الأعمام لأب وبنو الأعمام الأشقاء والأعمام لأب. الحديث الذي بعده 292 عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع من أرض؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. شنو موضوع الحديث؟ عدم التوارث بين الكافر والمسلم. المفردات من رباع جمع ربع هو الدار. ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، أي الكافر هو من حكم عليه بالكفر بسبب جحود حتى ولو كان مع استيقان القلب أو بسبب إنكار وتكذيب، كمن رد رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم إنكارا لها وتعذيبا لمن جاء بها وما يلحق بذلك من أنواع الكفر لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معنى جمال سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا قادمين إلى مكة اليوم الذي قبل يوم فتح مكة أتنزل غدا بدارك بمكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الاستفهام استفهام إنكار على أسامة، بمعنى أن عقيلا قد باع كل دورهم التي خلفوها من مكة. فيقول الحديث يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز بيع دور مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع عقيل ولم يكن حينئذ قد باع ما يملك بورثته فقط. أولا يؤخذ من هذا الحديث جواز بيع دور مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع عقيل أي عمه ولم يكن عقيل قد باع ما يملكه بالوراثة فقط، وقد باع دور النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرثه وإنما ورث دور أبي طالب. وهذه المسألة هي مسألة بيع دور مكة فيها خلاف كثير وهي وسطة المطولات، ومنها ما جاء عن الشافعي قال أن دور مكة تملك وتورث وتؤجر لأنها فتحت صلحا، وطائفة من السلف منهم مجاهد وعطاء وإسحاق وراهوية إلى أن رباع مكة أراضيها لا تورث ولا تؤجر. والمسألة كما قال الشيخ مبسوطة في المطولات. ثانيا هل ترك بيع عقيل على حاله وعدم الإنكار له يعد من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقود الجاهلية التي قد مضت ولم يبطلها، إلا أنه أبطل الربا بقوله تعالى وإن ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثالثا ويتولد عن ذلك أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم للربا لم يكن إبطالا للسبقة من أصلها، إنما كان إبطالا لما زاد على رأس المال. رابعا يؤخذ من قوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر أما يقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر يدل على عموم هذا الحديث على أنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. ما فأما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا إجماع في القديم والحديث. وأما إرث المسلم الكافر فقد صار فيه خلاف في أول الأمر، ثم بعد ذلك حصل الإجماع على ما جاء في الحديث. خامسا، هل يتوارث أصحاب الملل الكفرية المختلفة؟ يقول شيخنا رحمه الله: هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. قد جاء في الحديث، قد جاء في ذلك حديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. وقد قيل إن الكفر ملة واحدة، والمسألة حاجة إلى النظر في الأدلة ترجح ما ترجح بالدليل، والله وبالله التوفيق. الحديث رقم 293 من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. المعنى الإجمالي موضوع الحديث: النهي عن بيع الولاء وهبته، النهي عن بيع الولاء وهبته. المفردات مع كلمة الولاء صلة بين المعتق والمعتق، قامت بهما إقامت بهما الصلة بينهما، فلا تقبل الانتقال عمن وصف بها لا بيعا كما كان يفعله أهل الحديث، ولا بهبة كم كانوا يفعلونه أيضا. لما يجمل كان أهل الجاهلية يبيع الرجل ولاءه من أجل فلان، أو يهب ولاءه لغيره. فلما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن هذا الوصف لا ينتقل ببيع ولا هبة، بل هو ثابت فيما قام به. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولا أن الولاء وضعف وأن الولاء وصف قام بالمعتق والمعتق، فالمعتق هو المولى، هو المولى الأعلى، والمعتق هو الأولى، هو المولى الأسفل. وأن هذا الوصف لا ينتقل عمن قام به، لا ببيع ولا هبة. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أنه لو حصل بيع ولا أو هبة فإنه يبطل فإنه باطل، وعقد مثل ذلك عقدة لا يصح حتى وإن تولى المولى الأسفل غير موالية. نعم، وإن تولى المولى الأسفل غير مواليه فإنه مزجور من الشارع وملعون منه فعله ذلك. وقد جاء في الحديث: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه كرما يوم القيامة، لا صرفا ولا عدلا. الحديث الأخير، حديث رقم 294 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنين، خيرت يعني بعد الثلاث سنين خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحما، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبر وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك ذلك لحم تصدق به على بريرة، وكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو يغلبها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن اعتق الشرح. موضوع الحديث أن الولاء لمن اعتق بعد دفن الميت. مفردات قولها: كان في بريرة ثلاث سنن. السنة والسنن جمع سنة، وهو الشرع الذي يشرعه الله عز وجل ويجعله سنة تتبع. قولها: خيرت على زوجها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها في البقاء تحته وعدمه، فاختار عدم البقاء تحته لأنه عبد وهي أصبحت حرة. قولها: حين عتقت، أي حين وقع عليها العتق باتفاق عائشة رضي الله عنها لها. البرمة إناء من صغير يطبخ في اللحم، فدعا بطعام طلب الإتيان به، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، أي لعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام، هو عليها صدقة قولها خيرت على زوجها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها في البقاء تحته وعدمه، فاختارت عدم البقاء تحته لأنه عبد وهي أصبحت حرة. قولها حين عتقت أي حين وقع عليها العتق باتفاق عائشة رضي الله عنها لها، البرمى إناء من خزف يطبخ فيه اللحم. قولها فداء فدعا بطعام أي طلب الإتيان به، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، الأدم هو ما يؤتدم به على الطعام. قوله ألم أرى البرمة استفهام تقريري فيها لحم، هذا دليل على طلبه لحما، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه أي لعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، هو عليها صدقة وهو منها هدية. الصدقة هو ما يعطيه العبد المسلم، ما يعطيه العبد لطلب الثواب من الله، أما الهداية فهي قد تكون مقصودا بها التآلف أو مقصودا بها الثواب من الله أو مقصودا بها المكافأة. قولوا إنما الولاء لمن اعتق، الولاء من العتق على من اعتقه إرثا منهم إذا لم يكن وارث من النسب، وارتباطه به ارتباطا شرعيا لا يفصله شيء. معنى الإجمالي، أخبرت عائشة رضي الله عنها أن في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى كونها خيرت في البقاء مع زوجها أو الخروج من عصمته لكونه مملوكا وهي حرة. والسنة الثانية هي في قوله صلى الله عليه وسلم وعليها صدقة لنا منها هدية، وهو أنما تصدق به على المسكين فأهداه إلي صديقه جاز للغني قوله هو عليها صدقة وهو من هدية. الصدقة هو يعطيه العبد للثواب من الله، أما الهدية فهي قد تكون مقصودا بها التآلف ومقصودا بها الثواب من الله أو مقصودا بها المكافأة. قوله إنما الولاء لمن اعتق، الولاء من المعتق على وجه من اعتقه إرثه منه إذا لم يكن له وارث من النسب، والنسب وارتباطه به ارتباطه بها ارتباطا شرعيا لا يفصله شيء. المعنى الإجمالي، أخبرت عائشة رضي الله عنها أن في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى كونها خيرت في البقاء مع زوجها أو الزوج من عصبته لكونه هو مستدرك، أو الخروج من عصمته لكونه هو مملوك وهي حرة. والمسألة الثانية هي بقوله سبحانه وتعالى هو عليها صدقة ولنا منها هدية، وإنما تصدق به على المسكين فأداه إلى صديقه جاز للغني أن يأكل من الصدقة المهداة من الغفور. نعم، أن يأكل من الصدقة المهداة من الغفور. نعم، أن يأكل جاز للغني أن يأكل من الصدقة المهداة من الفقير. فقه الحديث، أولا قول عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن أي ثلاثة أحكام شرعية، هذا إجمال أتبعته بالتفصيل. ثالثا يؤخذ من قولها خيرت على زوجها أي خيرت فيه لكونه عبد وهي حرة. ثالثا ذهب إلى مقتضى هذا الحديث الجمهور من أهل العلم وهو أن الأمة إذا أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عصمته كان لها كان الخير بين البقايا تحته وعدمه. رابعا هذا القول بناء على قول بناء على أن القول على أن قول بريرة كان عبدا وهو الراجح. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث أي كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ وقد بلغه رابعا هذا القول بناء على أن زوج بريرة كان عبدا وهو الراجح. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا مملوكا يقال له مغيث كان ينظر إليه يطوف خلفها يبكي الكعبة ودموعه تسيل على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض تبريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. خامسا ذهب أبو حنيفة إلى وجوب التخيير سواء كان الزوج الذي عتقت تحته حرا أو عبدا، وعلل التخيير بكونها لم يكن لها خيار حين النكاح وعندما تعلقت ملكت نفسها فوجب أن تخير، فجعل الله علة التخيير كونها ملكت نفسها. سادسا وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الحنفية والأئمة الثلاثة ولها نظائر كثيرة. سابعا السنة الثانية أنه أهدي لها لحم من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه أكل الصدقة، فلما دخل وطلب العلم أتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا بلى، ولكن ذلك تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها ثمانية. هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فيؤخذ منه أنه إذا صدق على الفقير فأهدى من تلك الصدقة إلى الغني كان ذلك ينبغي، فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على الفقير فأهدي من تلك الصدقة إلى الغني كان ذلك جائزا. ثامنا أخذ من الحديث على أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آله الذين تحرم عليهم الصدقة، وذهب باستنباط وهو أن بريرة جاءت باللحم إلى عائشة لأنها أهل بيت، فدل على أنه يجوز لعائشة رضي الله عنها أن تأكل من تلك الصدقة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا يؤخذ منه جواز تناول طعام يؤخذ منه جواز تناول طعام الصديق بدون استئذان لمظنة رضاه يؤخذ منه جواز تناول طعام الصديق بدون استئذان لمظنة رضاه وطيب نفسه لقوله تعالى ولنا معهم ولنا منها هدية قبل أن يسألها عن ذلك. عاشرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذ حكما آخر فينبه المتأول. عاشرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط يأخذ حكما آخر بنية المتأول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره هدية وصار له حكم الهدية وإن لم تتكلم بذلك. الحادي عشر أن كراهيتهم لإطعام النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون منه عنه أنه يكره ذلك أي الصدقة ويمنع منه. الثاني عشر أنه ينبغي للعالم بين الحكم المسوق إذا كان هناك تسويق بين المؤمنين فإنه يجب على العالم أن يظهره حتى يتبين بذلك الحكم وهو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. الثالث عشر أن الهدية جائزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وممنوع عليهم الصدقة المفروضة باتفاق وفي الصدقة تطوع خلاف. الرابع عشر إنكاره على من اشترط الولاء لنفسه مع اقتضاء الدين. الرابع عشر إنكاره على من اشترط الولاء لنفسه مع اقتضاء الثمن قال صلى الله عليه وسلم فإن الولاء لمن اعتق. الخامس عشر الولاء ارتباط شرعي بين المعتق والمعتق ولذا كان حكمه أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل عن المعتق بحال. السادس عشر يؤخذ من قوله إنما الولاء لمن اعتق أنه لا يرث أحد خارج بيته خالي النسب إلا الولاء وذلك حصر في المعتق وورثته وهم العصبة المتعصبون بأنفسهم فيرث المعتق إذا وردت إذا وردت مالا ولم يكن له زوجة خامس عشر الولاء ارتباط شرعي يعني المعتق والمعتق ولذا كان جمعه أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل عن حواجب ولا ينتقل عن المعتق بحال. السادس عشر تؤخذ من قوله إنما الولاء لمن اعتق أنه لا يرث أحد خارج النسب إلا بالولاء وذلك حسن في المعتق وورثته وهم العصبة المتعصبون بأنفسهم أي الذين يرثون المعتق إذا أراد مالاً